بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وعنوان اللقاء اليوم: اندفاع الشباب وتصلب الكبار. وهذا العنوان كان مقترح من الإدارة المنظمة للمحاضرة، لأنه عندما نقول اندفاع الشباب كأنه فيه افتراض أن كل الشباب مندفعون، وهذا افتراض يحتاج نقاش، هل فعلا كل الشباب مندفعون أم لا؟ وتصلب الكبار كذلك، وكأننا حكمنا على الكبار قبل أن نبدأ المحاضرة بأنهم متصلبون، وهل فعلا كل الكبار متصلبون؟ فالعنوان يثير قضية للنقاش أصلا، فهل هذا العنوان صحيح أم لا مع التحفظ على العنوان؟ لكن نبدأ على افتراض أنه في شريحة من الشباب فيهم اندفاع، وهذا طبيعة مرحلة الشباب وطبيعة مرحلة النمو وطبيعة مرحلة الطموح. كل شاب عنده طموح ويحب أن ينمو ويحب أن ينطلق في الحياة، وهذه طبيعة المرحلة. أما الكبير فيقف عدة مواقف من ذلك الشاب، قد يكون هذا الكبير خائف من الشاب ومن طموحه ومن تطلعاته، هذا الخوف يترتب عليه مواقف معينة. أو أحياناً الكبير يدفع الشباب إلى اندفاع زائد، وهذا لاحظناه وشاهدناه في بعض الكبار. لكن أعتقد الكل يتفق معنا أن هناك فجوة بين الكبير والصغير، بغض النظر هذا الشاب مندفع ولا الكبير متصلب، هناك فجوة، والفجوة هذه لا نستطيع أن نلغيها أو نرفضها. هذه فجوة طبيعية، ليست في عالم الإنسان فقط، حتى في عالم الحيوان هناك فجوة بين الكبير وبين الصغير. لكن في عالم الحيوان لا ارتباط بين الكبير والصغير. السمك عندما تضع الأسماك الصغيرة تضعها خلفها وتسير، ثم الأسماك الصغيرة تكبر لوحدها وتنمو وتنطلق في البحار. فلا يوجد صراع بين الأبناء والآباء في عالم الأسماك. وكذلك في عالم الدواب، الأغنام والجمال والخيول عندما يضعون مولودا جديدا لا صراع بين الجيل الأول والجيل الثاني في عالم الدواب. إذن الصراع فقط عند عالم الإنسان، لأن الإنسان فيه فكر وفي منطق وفي حوار وفي أخذ وعطاء، فطبيعي يكون هناك نوع من أنواع الصراع بين الأجيال. فكل زمن من الأزمان فيه أب وفيه ابن وفيه حفيد، والأب يعيش في زمن والابن في زمن والحفيد في زمن، هذا طبيعي. بل هناك أجيال أحياناً يتربى جيل كامل نصفه أنه هذا جيل ثقافي أو جيل سياسي أو جيل تربوي، وهذا مشاهد حتى في عالم المجتمعات وعالم تأسيس الدول. بل إن الله عز وجل ضرب لنا بعض الأمثلة أن في بعض الأجيال تأتي فتتحدث وتحكم عن جيل الذي سبقه بأن هذا الجيل جيل سلبي، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني حتى العلاقة بين أمة وأمة، نسأل الله عز وجل العافية، علاقة حكم باللعن، لأنه الصراع أصلا وتبادل الخبرات هو دليل نمو المجتمعات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع إلى آخر الآيات. فإذا هناك فعلا عجلة الحياة تدور وتسير، والفجوة موجودة أيا كانت هذه الفجوة، فقد تكون الفجوة عمرية، يعني أب عمره مثلا 40 سنة والابن عمره 15 سنة، في فجوة عمرية هنا. الأم عمرها 35 سنة والبنت عمرها 7-8 سنين، هذا طبيعي، فجوة عمرية. أو قد تكون فجوة علمية، الأب دكتور أو ماجستير أو عنده خبرات معينة وشهادات معينة، والابن إلى الآن في الابتدائية أو في الثانوية أو في المتوسطة أو حتى في بداية الجامعة، وهذا طبيعي، فجوة علمية. أو قد تكون هناك فجوة في نمط الحياة. يعني أيام الأب في السابق كان يصحى من الفجر مثلا، الأولاد اليوم يصحون الساعة 8 صباحا. فالأب هنا ينتقد الجيل الموجود، يقول لك يا أخي إيش الجيل هذا؟ هذا جيل كسلان، هذا جيل نوم، ويبدأ ينتقد الجيل الموجود. فكان في نمط للحياة في السابق، النمط ربما تغير الآن، فأصبح الكبير ينتقد الصغير بأنه هذا غير متميز، وأنه هذا فعلا يضيع الأوقات أكثر. في السابق ما كان في ألعاب تسلية، يعني الأوليين يسولفون لنا الكبار يقولون والله كان عندنا في الحي لعبة أو لعبتين. اليوم الولد في بيته لا يقل عن 10 أو 20 لعبة، في ساعته اليوم 6-7 ألعاب، في التلفون النقال 50-60 لعبة. فالنمط الحياة تغير، بالتالي هذا النمط عندما تغير لا شك أن هناك سيحدث صراع بين الجيل الأول والجيل الثاني، بل قد تكون حتى الفجوة فجوة رقمية بين جيل الآباء وجيل الأبناء. ما معنى الفجوة الرقمية؟ يعني فجوة إلكترونية. الجيل الحديث الآن يتربى على الإنترنت وعلى ثقافة الاتصالات، بينما الجيل الأول ما كان يتربى على هذه الأمور، وإنما تربى على الطبيعة وعلى مجريات الأحداث. على كل حال هذا تشخيص سريع جدا للواقع الذي نعيشه، ونحن نؤكد أن هناك فجوة. لكن أنا أسأل سؤال وبكم تشاركوني هذه الأسئلة، الفجوة تحدث إذا كان في ابتعاد عاطفي، يعني الأب والأم يبتعدون عاطفيا عن الأولاد، أو كان في ابتعاد ثقافي ما في حوار بينهم وبينه، بالتالي ماذا نفعل نحن في الفجوة؟ نزيدها. سؤال، متى آخر مرة مثلا جلست مع ابنك تحاوره في موضوع مهم بالنسبة له؟ متى؟ إذا قلت لي والله آخر مرة جلست معه من سنة ولا من سنتين، وربما بعض الإجابات ما جلسنا، معناتها أنت تصنع هذه الفجوة، أنت تصنع البعد. البعد هذا بقرارك أنت يا أب، وبقرارك أنت يا أم، أنتما شركاء في هذه الفجوة، لأنكم لا تعطون أي فرصة لهذا الولد أو البنت في أنكم تتحاورون معه في قضية هو يراها مهمة، وليس أنت تراها مهمة. أنا أعرف أن القضية إذا كانت مهمة عند الأب ولا الأم على طول بيحاورون الأولاد فيها، ما في خلاف، لكن موضوعي ليس الآباء والأمهات، أنا موضوعي هذا الولد وذلك الشاب وتلك الفتاة، متى جلستما وتحاورتما معه؟ متى آخر مرة أعطيت ابنك هدية؟ متى آخر مرة أعطيت ابنك هدية؟ متى آخر مرة جلست مع ابنك وقلت له شوف يا ولدي أنا بقول لك سر بس بيني وبينك؟ متى؟ متى؟ طيب إذا لا السؤال الأول جوابه واضح، ولا الثاني جوابه واضح، ولا الثالث جوابه واضح، إذن لا نلوم الفجوة إذا حصلت بيننا وبين أبنائنا طالما نحن مقصرون في تربية هذا الجيل. متى آخر مرة مدحت ابنك؟ متى؟ يعني لو عندنا هني أولاد ولا بنات تحت سن 15 مثلا وسألناهم السؤال، أنا ما أعرف إيش حيكون جوابهم. يعني لو سألنا البنات ولا الأولاد قلنا يلا متى آخر مرة سمعتوا مدح من أمكم ولا أبوكم؟ إيش الجواب؟ أنا عندي توقعات لكن ليس عندي حقائق، لكن أكيد كل واحد منكم الآن قاعد يحاور نفسه وقاعد يجيب على نفسه. متى آخر مرة جلست مع ابنك أو بنتك جلسة فكاهية؟ أنا أعرف أنتم جلستوا مع أصدقائكم وأصحابكم جلسات فكاهية كثيرة، لكن متى آخر مرة جلست مع ابنك جلسة فكاهية؟ يعني ضحكة ونكتة وسالفة ونغزة ولعبة متى؟ متى؟ أنا مرة كنت أسأل هالسؤال في لقاء، كان يقول لي واحد من الآباء قال لي بس احنا في هذه الحالة نربيهم على الدلال، لا نربيهم على الرجولة. انا اجلس مع ابني امزح معاه واضحك معاه، هذا وين؟ هذا ما هو رجل. قلت له كيف ما هو رجل؟ يعني احنا احسن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان يضحك ويمزح ولديه كثير من الطرائف بينه وبين ابنائه وبينه وبين اصحابه. هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الفجوة فعلا اذا كانت موجودة لها نتائج عظيمة جدا ولها نتائج كبيرة. انا كنت من شهر اعطي دورة في كيف الواحد يستخدم التكنولوجيا في الدعوة الى الله عز وجل. ففي واحد اثنين من الاباء حاضرين البرنامج وقالوا لي انه احنا في الكمبيوتر اصلا على كلامهم يقولون صفر. الدورة هي على 4 أسابيع كل أسبوع يوم، يعني سبت 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 4 سبتات. السبت الثاني لاحظت أحد الآباء لوحده فتح الكمبيوتر بدأ يشتغل، بدأ أنا لفت نظري والله. قلت له أبو راشد، هو أبو راشد، قلت له أبو راشد، قال نعم. قلت له أنت لوحدك فتحت الكمبيوتر؟ قال لي إيه. قلت له أشوفك بروحك فتحت البرنامج؟ قال لي إيه. قلت له أنت الأسبوع اللي طاف؟ قلت لي أنت صفر بأسبوع واحد، كيف قفزت؟ قال والله شوف أنا رحت البيت جمعت أولادي، عنده 4 أولاد 3 وبنت، جمعتهم كلهم قلت لهم شوفوا أنتوا لازم تعلموني كمبيوتر. يقول من ذاك السبت إلى هذا السبت كل يوم أجلس معهم نص ساعة يعلموني كمبيوتر. فجيتك أنا الحين على تدريب من؟ الأولاد. وعلى تعليم من؟ الأولاد. الزمان اللي احنا فيه الآن ما هو عيب أن الآباء والأمهات يتعلمون من أبنائهم. سابقا لما كانت المعرفة والخبرة فقط عند الكبار كان جبرا الأبناء يتعلمون من الكبار، لكن اليوم المعرفة والخبرة هي ليست عند الكبير، المعرفة والخبرة اليوم في كل مكان، وربما الصغير يحصل على المعرفة والخبرة قبل الكبير. وبالتالي كيف نحن نتعامل مع هذا الصغير؟ فالصغير هو صغير لكنه كبير، كبير بعلمه وكبير بمعرفته. والقرآن الكريم أشار إلى هذا في مجلس سليمان عليه السلام لما فقد الهدهد، قال لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلما جاء الهدهد قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني أنا عندي من العلم يا سليمان اللي أنت ما عندك. والهدهد مخلوق صغير وسليمان مخلوق كبير ونبي من الأنبياء وأوتي من القوة والعظمة، ومع هذا استمع إلى معلومة جديدة أخذها من صغير وهو طفل، عفوا وهو هدهد. أليس في ذلك مدرسة للآباء والأمهات أنهم يتعلمون من الصغار لو كان عند الصغير علم أو معرفة؟ إذن المنهج القرآني يعلمنا كيف نذيب هذه الفجوة بين الكبير والصغير. القرآن الكريم يعلمنا كيف تتعامل الأجيال مع بعضها البعض، كيف يكون تتابع الأجيال مثل سباق التتابع في عالم الرياضة. عالم الرياضة ما هو سباق التتابع؟ يكون مثلا في 4 رياضيين، يعني لو قلنا هذه الطاولة هي المضمار، على كل زاوية هنا رياضي يصفر الصفارة، يطلع هذا الرياضي يجري إلى هذا الرياضي وبيده هدف، يأخذها الثاني فيجري إلى الثالث فيسلم الهدف، يجري الثالث إلى الرابع، والرابع يجري حتى ينتهي المضمار. إذن في سباق تتابع. سباق التتابع هو سباق تكامل، أن كل واحد منهم قاعد يلعب دور من الأدوار وقاعد يغطي مساحة من المساحات إلى أن صار النصر والفوز في الأخير، أليس كذلك؟ هذا في عالم الرياضة. كذلك في عالم التربية علاقة الآباء مع الأبناء علاقة تتابع يفترض أن تكون، ويفترض أن لا يكون تصلب واندفاع، لا، علاقة تتابع. شوف يا ابني أنا لي مرحلة في الحياة، أنا هذا دوري، ينتهي دوري يبدأ دورك. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إلى آخر الآيات. إذن ولذلك فكرة الوصية في الفقه الإسلامي، مو إحنا عندنا فكرة الوصية، الإنسان قبل الله يموت مو يكتب وصيته، إيش يكتب في الوصية؟ هل يكتب الحقوق والواجبات، كم عنده من فلوس وكم عنده من ديون؟ هذا جزء من الوصية. وماذا يكتب بعد؟ وماذا يكتب؟ يكتب المعاني والقيم. ولذلك كثير من الأبناء يلتزمون في الصلاة لأن والدهم قبل لا يموت وصاهم، قال شوفوا يا عيال ترانا على فراش الموت، إياكم والصلاة، تتركون أي شيء في الدنيا تركوه إلا الصلاة. إذن هذا سباق تتابع، هذا سباق تتابع، الأجيال يكمل بعضها البعض. أما لو كانت هناك فجوة فعلا، لا في حوار داخل البيت، لا في هدايا داخل البيت، لا في مزاح، لا في أخذ وعطاء، وبالتالي إيش اللي راح يصير؟ اللي راح يصير هنا فعلا فجوة، تجد أبنائك معك داخل البيت لكن في الحقيقة هم ليسوا معك، هم جسدا معك، أما فكرا وعاطفة وتفكيرا فهم في خارج البيت. وهذا طبعا تدمير للبيت. تعمل أنت مناسبة لا يشتركون معك، تتحدث في موضوع لا يناقشونك، خلاص أعلنوا إعلان أن هناك صراع بين جيلنا وجيلك وأن هناك معركة. لماذا هذا الإعلان؟ لأنه في مشكلة في العلاقة. أنا من فترة كلمني أب قال أنا عندي ولدي عمره 12 سنة وماني عارف إيش فيه، أكلمه ما يتكلم. فقلت له طيب خلينا ندردش معه خلينا نشوف. دردشت مع الولد، جلست معه ساعة حوار، وأنا أتكلم معه اكتشفت أن معلم اللغة الإنجليزية في المدرسة عصبي عصبي. تكلمت أكثر فاكتشفت أن معلم العلوم ما يحترمه ولا يقدره. تكلمت معه أكثر فاكتشفت أن أمه تفضل باقي إخوانه عليه. تكلمت شوية معه أكثر فاكتشفت أن أبوه عصبي. فالولد عمره 12 سنة متخذ موقف، شو الموقف؟ موقف عدائي ممن؟ من المدرسة ومن البيت. فوانا أتكلم معه جاني يقول لي، قال لي شوف بس شيء بيني وبينك. قلت له بيني وبينك؟ قال أنا صراحة أفكر أني أموت شهيد. قلت له والله جزاك الله خير، يعني هذه أمنية نتمناها كلنا، الله يرزقنا الشهادة إن شاء الله. بس ليش؟ أنت بعدك عمرك 12 سنة. قال وين أروح؟ وين أروح؟ أروح المدرسة؟ ولا أروح البيت؟ بيتنا جحيم، لا أمي تتفاهم ولا أبوي يحاور، والمدرسة اثنين من معلميني عصبيين واحد منهم يضربني. لا والله الشهادة أبرك. أولا أتخلص من الدنيا وأموت أرتاح، ثانيا على الأقل الموت فيها أجر في ثواب. هذا تفكير واحد كم عمره؟ 12 سنة. قلت طيب تسمح لي أدردش معك؟ قال تفضل، بس ما تقول لي أنت غلطان كذي كلمني. قلت له لا أنت مو غلطان أبدا، إذا أنت تحب الشهادة، يعني كل المسلمين يحبون الشهادة، بس أنا أعتقد أكو سؤال لازم نجاوب عليه أنا معك، شو رأيك؟ قال طيب. قلت له تعرف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال لي. قلت له كيف مات؟ قال شهيد. طيب طيب
طول بالك عليه.
ماشي شهيد عمر بن الخطاب، كيف كانت منزلته في المدينة؟ قال لي خليفة. قلت له بعد؟ سولف كلمني، قريت شيء عنه؟ تكلم قل لي. قال لي عرف أنه أمير مؤمنين وخليفة. قلت له بعد؟ قال لي عرف أنه مبشر بالجنة. قلت له بعد؟ تقول لي عرف أنه هو شديد رضي الله عنه. قلت له بعد؟ عطني قل لي كل المعلومات اللي عندك. فبديت أخذ منه، بديت أخذ منه. قلت له ما مر عليك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عالم فقيه؟ قال لا ما مر علي. قلت تعرف أنه يعد من العلماء الكبار المدينة؟ قال لا والله ما أعرف. قلت طيب كم عمره لما مات شهير؟ قال يعني كبير بس ما أعرف. قلت له كان عمره 63 سنة. قال يعني أنت ليش قاعد تعطيني هالمعلومات؟ قلت له أنا أقول لك ليش، لأنه أنت صراحة اليوم، هذا كلامي معه، أنت اليوم عجبتني، وايد عجبتني. أولاً تكلمت عن مدرستك بطريقة جيدة، بعدين شخصت أبوك وأمك كأنك أنت الآن مختص أخصائي اجتماعي، ثالثاً أنت افترضت الحل لنفسك، ما هو الحل؟ أنك تموت. بعدين أنت ما اخترت أي موتة، اخترت أي نوع من أنواع الموت اللي تتخلص من الدنيا؟ شهيد. فأنا قاعد أشوف صراحة تفكيرك أنت وايد ذكي، تفكيرك متميز. قال طيب يعني أتوكل على الله موت شهيد؟ قلت له بس أنا عندي اقتراح صغير ممكن؟ قال تفضل. بس قال ترى جاء بيني، ما تقول حق أبوي، بيني وبينك. قلت له خلاص بيني وبينك. قلت له اقتراحي أن المرحلة الأولى، يعني نخلي بدل ما تصير الشهيد رقم واحد، نخلي الشهيد رقم كم؟ 2. وإيش نخلي رقم واحد في حياتنا؟ العلم. خلينا نصير علماء، خلينا نصير فقهاء، لأن أمتنا العربية والإسلامية اليوم، أنا كذي كنت أكلمه والله، يعني طفل 12 لكنه مستوعب. قلت له أنت تعرف كم نسبة الجهل في عالمنا الإسلامي؟ كم نسبة الأمية؟ الناس بعضهم ضايع، يحتاجون أحد يرشدهم، أحد يعلمهم، وبعدين ثوابك ترى عظيم، وعالم واحد أفضل عند الله من 1000 عابد. ويبتلى بعض الأحاديث، حتى الحيتان في البحر تدعو لمعلم الناس الخير، والنمل في الجحر، يعني شوية، لأنه الطفل يحب الحيوانات، فنكلمه بطريقة حيوانات، بنقول له حيتان، نقول له نمل، فيستانس. يعني لغة أطفال هذه، حيوانات. قال لي والله صدق. قال لي يعني شو الحل؟ قلت له الحل مشروع الشهادة شوية، شو نسوي فيه؟ نأخره ونقدم مشروع جديد. ما هو المشروع الجديد؟ صير علماء. شو رأيك؟ كان مديدي كذي، كان يمد ايده. قال توكل على الله. قلت له زين الحين توكل على الله، ممكن أطلب طلب؟ قال تفضل. قلت له بس أخاف تقول لا. كذي أتكلم معه بالضبط. أنا قاعد أقول لكم حرفيا القصة ما صار لها شهر في دولة خليجية. قلت له بس أخاف تقول لي لا، أنت شفتني شلون أنا متعاون معك، أنا بك تتعاون معي. كان يقول لي زين قول. كان أقول له أنا ودي أكلم أبوك صراحة، ودي أكلم أمك. كان يقول بس ترى صدقني ما يفهمون. اي والله هذا كلامه. اصلا امي ما تعطيك فرصه، ما تعطيك فرصه، وكل اللي تقوله هي الصح. هذا كلامه، هذا كلامه الولد. وابوي يقول لك اي 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 وما يسوي شيء. قلت طيب اذا هذا امك وابوك طول بالك علي، اعطني فرصه بس خليني اتكلم. قال بس انا خاف انت تكلمهم بعدين ما يعني شو يسوي لي؟ خاف يسوي لي شيء؟ قلت له أبدا، أنا لك مني، أنا أضمن، أنا كفيل. قال زين بس ما تقول لهم إني أنا أخرت الشهادة. قلت طيب ليش؟ لا هو لازم يساعدونك في برنامج العلم هذا، كيف كيف نتعامل مع بعض؟ قال يعني أنت تشوف كذي؟ قلت له أنت الحين سؤال، أنت رضيت فيني ولا ما رضيت؟ قال بلى صراحة رضيت. قلت له بعدين ترى أنا الشيء اللي أنت تحبه أنا أحبه. قال شلون؟ قلت له أنت تحب تلعب بالكمبيوتر ألعاب؟ تقول لي أحب، أنا عندي ألعاب في الكمبيوتر مالي كان معي. قلت له إيش رأيك نطلع لعبة الحين نلعب أنا وياك؟ قلت له، قال لي يلا إيش عندك؟ شوف 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 إيش عندك؟ يعني اللغة مالته هذه خلاص، هذا لغته. قلت له عندي الجيم، هم أعطيته مجموعة ألعاب. تقول لي هذه حلوة، فتحت له اللعبة كان ألعب أنا وياه، حطيته قلت له يلا تتحدى، يلا 1 2 3 وبدينا انتباره 10 دقائق بس. واحنا انتباره كان اتكلم معه وهو رايح متحمس قاعد يلعب. قلت له بس تصدق والله صدقني ترى ابوك يفهم وذكي، بس خلينا نكلمه شوي ونقول له مشروع الشهاده خليناه رقم 2 لكن مشروع العلم وكذا. وراح اعطاني كل اللي ابيه هو يلعب، الحمد لله خلصنا. قلت له يلا نادلي أبوك، نادى الأب، قعدت مع الأب طبعا قاعدة. قلت له ترى شوف أنت وأمه سبب دمار هذا الولد، سبب رئيسي، أولا فاقد الثقة فيكم، ثانيا أنا والله ما أعرف إيش تسوون فيه داخل البيت أنتم. يقول لا أم تسمع لي ولا أبو يفهمني، وهذا واقع حال، فطولوا بالكم شوي وسعوا صدركم، أنت لا تصير عصبي يا فلان وأنت يا فلان لا تصير. المهم قصة باختصار شديد، المهم تبنى حين مشروع العلم رقم 1، أمه وأبوه بيساعدونا، وخلينا مشروع الشهادة رقم 2، وإذا الله رزقها إياه بعد الله يوفقه إن شاء الله. فإذا مرة ثانية كيف إحنا نتكلم مع هذا الجيل؟ كيف نسولف معاه؟ ما هي الأدوات اللي لابد أن تكون عندنا؟ يعني الآن فرعون وموسى عليه السلام من جيل واحد ولا جيلين؟ فرعون وموسى، يعني فرعون وموسى جيلين صح ولا لا؟ فرعون كبير وموسى عليه السلام أصغر منه، يعني موسى عليه السلام ليس أكبر من فرعون، أصغر منه. ومع هذا شوف الله عز وجل ماذا يقول، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هل في فجوة في هالعلاقة؟ في فجوة. أي نوع من أنواع الفجوات هذه؟ عقدية، فجوة عقدية، ها؟ يعني فجوة في العقيدة، لأنه عقيدة موسى عليه السلام غير عقيدة فرعون. طيب هذه الفجوة كيف إحنا نصلحها؟ ما هو البرنامج اللي علمنا يا رب العالمين؟ قال كيف نصلح الفجوة؟ بالحوار. أي حوار؟ إيش وصف الحوار؟ لين، لمكانة فرعون، لمنصب فرعون، لوضع فرعون، لمعتقد فرعون، علاج الفجوة فقولا له قولا لينا. نفس هذا العلاج الله عز وجل علم سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام جيل صح، وابنه جيل آخر، والخلاف الفجوة بين الجيلين فجوة عقدية في العقيدة. ما هو الحل؟ حوار. ما هو الحوار؟ لما قال الله عز وجل وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى، حوار، ونادى نوح ابنه، شوفوا معاي، وكان في معزل يا بني. شوفوا شوفوا الألفاظ، كيف الأب يريد أن يقرب المسافة بينه وبين عياله. يا بني اركب معنا، تعال اركب، تعال يا بابا تعال اركب معنا، ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا ذاك الأخ مصمم، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال شوف 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 الأب كيف قاعد يحاول يسحب البساط، يبي يقرب يبي يقرب يبي يقرب. قال لا عاصم لك اليوم من أمر الله، ما في، اسمعني أنا أكثر منك خبرة، طول بالك علي، وأنا عايش أكثر منك وأنا عندي خبرات وأنا عندي تجارب. إلى آخر هذه الروايات. إذن هذا منهج قرآني فريد لو تتبعنا والله الروايات. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، جيل ولا جيلين؟ جيلين، لقمان جيل وابنه جيل ثاني. والعلاج ما هو الدواء؟ حوار. لا، والحوار صفحتين بالقرآن. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان، حوار طويل. طيب ليش هذا الحوار؟ لتقريب المسافة بين الأب وابنه. خذوا عندكم ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جيل ولا جيلين؟ جيلين. وقيسوا عليها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت جيل ولا جيلين؟ جيلين، صح ولا لا؟ هؤلاء كلهم جيل. طيب لماذا لم يكن بينهما صراع؟ ليش ما صار بينهم معركة؟ طيب الشباب مندفع والكبار كيف يتعامل مع هذا الاندفاع؟ هل في تصلب ولا في مرونة؟ وهذه قضية خطيرة ومهمة جدا. والشباب دائما في مثل هذا الرأي، وليس من الخطأ أننا نحن نستجيب أحيانا لرأي الشباب. يعني في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، صح؟ كان بينهم الشباب وبينهم الشيوخ، قال لهم ايش رايكم؟ ماذا كان راي الشباب؟ ما هو راي الشباب؟ ايوه الغزو، خلاص يروح يحارب. وراي الشيوخ؟ سكتوا، انتبهوا كبار، سكتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الراي الجهاد والمعركه، ها، دخل البيت حتى يلبس لبس الحرب. خرج، لما خرج شو اللي صار أثناء غيابه؟ شو اللي صار؟ الشيوخ تكلموا مع من؟ شباب، قال لهم طولوا بالكم، بس أنتوا شوي، يعني أنتوا على طول معركة معركة معركة. فيبدو الشباب شوية يعني ها لانوا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله يعني ها، قال ما كان لنبي إذا لبس سلامة أن ينزع. انتهى الموضوع خلاص. طيب إذا معناته النبي صلى الله عليه وسلم تبنى رأي الشباب في هذه الحالة، علما بأن الشباب نفسهم غيروا رأيهم، لكن خلاص انتهى الموضوع. لأنه مرة أخرى كنا نحن نتبنى رأي الشباب، هذا ليس عيب وليس خطأ، يبقى هم شباب. وبالعكس يعني خاصة في مجتمعاتنا على فكرة، يعني مجتمعاتنا مجتمعات شبابية، 60% من عدد سكان العالم الإسلامي شباب شباب، و60% من عدد سكان أوروبا وأمريكا شيوخ وعجائز. يعني هم عندهم فقر في الشباب وإحنا عندنا غنى في الشباب. أكثر أسرة في العالم تنجب، نعم، الأسرة الفلسطينية، صح، نعم، وبعدها اليمن. ما كنت أعرف والله. لا كيف قل لي؟ 3.7 بالنسبة لليمن. ومصر أقل من اليمن. طيب هو لأنه الصين سنويا تنجب مصر 1 مليار ومش عارف كم، ها؟ لا كم الصين؟ 1.2 مليار، صح؟ حتى مرة أنا عندي صديق صيني، زين، ما شاء الله عليه داعية متميز، فيقول لي مرة يا أخي والله إحنا أقلية في الصين وكذا، إذا في أي مساعدة. قلت له ما شاء الله كم واحد مسلمين؟ قال 1,200,000. قلت له ما شاء الله، لا كم قال؟ 100 مليون. إيه صح، قاعد أقول 10% يعني 100 مليون. قلت له ما شاء الله 100 مليون وأقلية. فعلى كل حال الشاهد من هذا كله أنه الصين تنجب، يعني تلد مصر كل سنة، ومصر تلد الكويت كل سنة. مرة أخرى، إذن إحنا طبيعة مجتمعاتنا طبيعة شبابية، يعني وهذه طبيعة مجتمعاتنا، وهذا على فكرة شيء مميز وشيء. اليوم الثروة الثروة هي ثروة شباب وثروة بنات، هذه هي الثروة. وبالتالي لما نحسن التعامل معهم، إذا نحن الآن نهيئ قيادات متميزة للمستقبل، وفعلا نحن عندنا قيادات متميزة. يعني اليوم أنا في دورة الصباح كنت مع تقريبا 45 يعني شاب وفتاة من اليمن في الفندق في الصباح، كنت أعطي أنا تمارين معينة في التدريب وكنت أشوف ردود الفعل. طبعا هذه الدورة أنا قدمتها في أكثر من دولة، ما أخفيكم أنتم في عندكم تميز صراحة، وأنا لا أجامل، تعرفوني أنا يعني أنا أصلا قاضي، القاضي لا يجامل، أنا لا أجامل، لكن أنا لمست من ردود الأفعال من الأخوات المشاركات أو من الشباب الموجودين، يعني في نسبة ذكاء، في يعني التفكير في توقد، أنا شعرت أنه التفكير في توقد، وهذه صفة جدا جميلة على فكرة لو استثمرت صح. ثلاثة، شعرت هذا انطباعاتي أنا أقول لكم إياها من الاحتكاك اليوم في الصباح، شعرت أنه في حب 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 شديد للخير، وفي حب أشد للعمل من الآن، مستعدين يشتغلون ويعملون، وهذا رأى شيء جميل جدا. فإذا طاقات شبابية موجودة في أمتنا فعلا لو استثمرناها استثمار حسن حقيقة ننجز إنجاز رهيب. يعني أقوى موقع في الإنترنت يتحدث عن الإسلام يضرب الإسلام، يضرب الإسلام، تعرفون مواقع الإنترنت أكثر من 8 مليار موقع، هذا الموقع من 1000 الأوائل، تخيلوا يضرب الإسلام. كيف تأسس هذا الموقع؟ هذا الموقع أول ما تأسس شاب ألماني عمره 18 سنة حب يضرب الإسلام الفكر الإسلامي من خلال الإنترنت، فبدأ إيش يسوي؟ يقرأ القرآن، كل ما يشوف في آية ما دخلت مزاجه راح نزلها في الموقع وبدأ ينتقدها، تمام؟ فالمبادرة كانت من شاب عمره 18 سنة، من اللي سمع فيها الموضوع؟ فالفاتيكان سمعوا في يعني في المبادرة هاي الشبابية، اصلا ما يصدقون هناك في الغرب، والله ترى انا رحت وشفتهم وعشت هنا، ما يصدقون في مبادره شبابيه الا ويدعمونها. ليش؟ لان بالنسبه لهم يعني هو اصلا الشباب هناك يا مخدرات نسال الله العافيه، يا في البارات، يا يعني بلوه، فعلا بلوه هناك، هم متازمين اصلا في هذا الموضوع. فلما يجي شاب يحب العلم والثقافه وعنده مبادرات على طول يدعم على طول. الفاتيكان المهم سمع بالمبادرة هذا، فراح خصص 5 دكاترة جامعة علماء يعملون تحت هذا الشاب فريق عمل، والآن أكبر موقع في الإنترنت لضرب الإسلام هذا الموقع، تخيلوا. فإذا نحن عندما نقول، أنا ذاك اليوم كنت أعطي محاضرة حق مجموعة طالبات وكان عنوان المحاضرة من هي أجمل فتاة في العالم، طبعا بنهاية المحاضرة طلعوا كل الحضور كلهم أجمل فتاة، خلوني يستانسون يا أخي، خلوني يستانسون والله العظيم. المهم فقلت حق البنات الموجودين، كان الحضور ما شاء الله عدد، قلت لهم أنتم حين كل واحدة فيكم فيها طاقة جبارة، ليش ما توظفها في الخير؟ قالت لي واحدة طيب وين أروح؟ قلت لها شوفي أنت بالدردشة بالشاتينج جيدة ولا لا؟ قالت جيدة. قلت لها وتشتغلين على الانترنت؟ قلت لها قالت أشتغل بس أمي وأبوي ما يعرفون. قلت لها طيب خلينا نستأذن أمك وأبوك واشتغلي على الشاتينج، تدخلين في مواقع، في مواقع أنا ممكن أقول لك إياها، في ناس مساكين وايد كثير يعني يسألون عن الإسلام ما عندهم أحد يجاوبهم، جاوبيهم أنت. قالت زين وإذا سألوني سؤال ما أعرف أجاوب؟ قلت لها بسيطة، ها أنت عندكم مكتبة في البيت؟ قالت عندنا. قلت لها فتحي كتب؟ عندك أصدقاء صديقات؟ عندك واحد في عائلتكم يعني فهمان في الدين؟ سألي، اتصلي فيه بالتلفون قولي له فلانة تسأل السؤال الفلاني، شو الجواب؟ اخذي الجواب وطبعي. قال طيب، وراحت السالفة. بعد 5 شهور يوصلني إيميل من واحدة قالت لي تتذكر أنت من 5 أشهر عطيتنا محاضرة من هي أجمل فتاة في العالم وبوب، وطلعنا بنهاية المحاضرة كلنا الحمد لله أجمل فتاة في العالم. قلت له خير، بعدين كان تقول وأنا من ذيك المحاضرة بديت أشتغل شاتنج في الأنترنت على من أدور كل واحدة غير مسلمة راح أتحاور معها كما تصيدهم واحدة واحدة. وأبشرك صار لي 5 سنين أسلم على إيدي حتى الآن 10 بنات. شفت الطاقة؟ شفت الطاقة؟ ترى هذه ولا شيء، يعني هذه بنت ماكو بأصابعها، بس بالأصابع هي، بس حركت الأصابع، لو تحرك إيدها، لو تحرك رأسها، لو تحرك رجلها، هذه بس حركت الأصابع أسلم 10 على إيدها. فالموضوع يعني خلونا نفكر فيه بطريقة أكثر جدية، كيف نقرب المسافة بين الآباء والأبناء؟ لاعبه 7، مو هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملاعبه 7، صح ولا لا؟ طيب وين الملاعبة في حياتنا؟ وينها؟ وين الملاعبة بين الجيل الأول والجيل الثاني؟ وين؟ هذا سؤال على فكرة مهم جدا جدا مهم. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، يعني بعد ما سمنت شوي، فشنو صار بينهم؟ سباق، والقصة تعرفونها، في المرة الأولى من سبق؟ عائشة رضي الله عنها. في المرة الثانية من سبق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا في واحد من الإخوان هني سابق يوم من الأيام زوجته، خلينا نشوف بس كم واحد. ما شاء الله، زين والله، 3 جيد الحمد لله. لا صاروا 5، انت كده يعني ايش هذه العلامة؟ تزوج 2 وسابقتهم؟ فاذا لاعبه 7، لاعبه 7، العب معه وصادقه 7، صير صديقة. انت احنا مو نتكلم عن صراع الاجيال، صير صديقة، ما في صراع، انتهى الموضوع. ولذلك احنا دائما نقول انه الحب هو صمغ القيم، الحب هو صمغ القيم. طالما انه في حب داخل البيت، في حب بين جيل الاباء وجيل الابناء، طبعا على فكره لما اقول انا اباء اقصد الام والاب يعني، وليس فقط الرجل، وجيل الابناء، لا شك ان الحب سيعطيه نوع من الاشباع. الطفل دائما يبحث عن الكشافات، احنا نسميهم كشافات، انتوا شو تسمون الإضاءة القوية؟ كشاف. طيب الطفل دائما يبحث عن الكشاف، ولذلك إذا كان الوالد أو الوالدة مثلا عيونه بالاتجاه هذا، يشوفون الطفل هنا يبدي يسوي حركات، فإذا ما التفت عليه يبدي يجي هنا يسوي حركات، فإذا ما التفت عليه يجي جنبك يمسك ثوبك ويسوي لك حركات. ماذا يريد؟ يريد الكشافات، الكشافات. جربوا وشوفوا في يوم، جربوا اليوم، اليوم اليوم بالليل، خل العين الأب أو الأم بالاتجاه هذا، خلي يشوف تلفزيون ولا يقرأ جريدة ولا مش عارف إيش، يشوف ابنك حواليك سوي حركات حركات حركات. جرب جرب، لف وجهك تجاهه ونزل كشافاتك عليه، شوفه. جرب جرب، ها جربته، ما هي النتيجة؟ شفت شلون؟ هو يبحث عن كشافات، ولذلك أحيانا يشاكس. تعرف أحيانا في بعض الأطفال من كثر ما هو فقير كشافات، فقير، يكسر في البيت، يعني يأخذ الصحن كذا، كل ما يدخل أبوه ولا أمه كشافات مو عليه، يأخذ الصحن يكسرها، فيجي الأب يقول لا الحمد لله يا أخي أنا محروم كشافات والله يا أخي. فيجي الأب يقول له تعال أقول لك أنت ليش كسرت؟ قال أنا، هو طبعا مستانس الكشافات عليه، طبعا هو مش هام أصلا كسر ما كسر، بس المهم انه الاب جال له ومسك ايده وتعال اقول، هو طبعا مستمتع من المسكه، هو بالنسبه له برنامج، هذا فعلا برنامج. تعرفون ايش يسوي هذا الطفل؟ كل يومين 3 ايش يسوي في البيت؟ كسر، ينتظر يجي الاب يمسكه ويكلمه وهو يستمتع، لانه محتاج كشافات، محتاج كشافات. طبعا لما يكون عندك ما شاء الله 7-8 عيال شو تسوي بكشافاتك؟ اي فعلا 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 يعني انت الان جرب والله جربوا اذا عندكم 3-4 اولاد جربوا من تدخلوا من البيت ها لا تسوي شيء جرب جرب انتوا الاباء بالذات ها الامهات ما شاء الله كشافاتهم 24 ساعه شغاله بس انتوا بالذات من تدخل البيت شوف اولادك الثلاث شوفهم شوف خله شوف الثاني شوف الثالث راح تكتشف نسبه الهدوء عندهم زادت جرب جرب شوف لان انت ايش قاعد تعطيه طاقه هو محتاجها يبيها ويريد هذا الحب ولذلك لما يكون عطشان عطشان حب عطشان كشافات في له تصرفين اما ايجابي او سلبي التصرف الايجابي الصحي تلقى يسمع ويطيع يا بابا جيب لي الماي ان شاء الله اجيب لك ماي ها هذا شبعان كشافات شبعان تلقى يسمع ويطيع طبيعي يمشي تلقاه يتفوق على غيره في المدرسة هذا شبعان كشافات شبعان تلقى عنده خفة دم ينكت يضحك يسوي حركات مش عارف ايش يسوي نفسه أرقوز داخل البيت يقلب يشقلب كذا فالأم والأب يضحكون هذا شبعان كشافات هذا الآن قاعد يتفنن شبعان هذه علامة صحية في علامة سلبية شوفونا يعاند يا بابا جيب الماي ما جيب جيب الماي ما ابغى اجيب يصير سلبي ليش تروح تشوفه كذي يقول لك طيب اجيب ماي محتاج كشاف فانت تيجي تقول لي يا اخي انا والله عندي ابن معاند وكذا وعناد كيف اعالج المشكله شو تقولون حق اللي يسال السؤال صلح كشافاتك المشكلة في الكشافات شوف لك واحد كهربائي بالحي عندك يجي يصلح لك الكشافات اللي عندك أحيانا الطفل يتبنى منهج خالف تعرف أنا والدي إيش الشيء اللي يبغض ويخليه عصبي إني أوقف شعري كذا مثلا فشوفه يدخل البيت يوقف لك شعره تجي تقول له تعال تعال انت ليش قاعد تقلد الغرب ليش موقف لي شعرك قص لي شعرك طبعا هو بالنسبه له هو مبسوط شنو مبسوط ليش ان صار هو بالنسبه لك شيء مهم انت الحين مهتم فيه ولذلك كل ما غفلت عنه يروح يسوي لك شيء انت ما تحبه حتى تتقرب منه وتقول لا تسوي كذا سوي كذا ماشي اوكي ها ماشي انا شفتك تشوف ساعتك قلت يمكن لازم اوقف طيب مكشفاتي صارت هنا كيف نعالج هذا إشاعة الحب وترى هذه قضية سهلة وبسيطة بسيطة جدا جدا بسيطة يعني شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يردف خلفه أبناءه وأبناء أخته وأبناء أخوه وأبناء عفوا وأبناء عياله كان يردفهم يعني اللمس نفسه اللمس في حد ذاته إشباع للطفل الحسين رضي الله عنه كان يصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صح؟ هل قرأته في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الطفل ونزله؟ أبدا كان يتركه ويطيل السجود خلى يشبع خلى شبعه أحيانا الطفل طبعا لما اقول طفل يعني مو بالضروره 2-3 يعني قد يكون 10-15 كله بالنسبه لنا اخو الكبير يشوف هذا كله طفل على قولة واحد يقول والله دش على امي عمرها 60 سنه هذا ام عمرها 80 يقول لي صار الغداء تقول امي ابداوا بالصغير والصغير منه ابو 60 سنه هذا الحين صغير بس هو بعين امه صغير يعني شنو يعني هو اصغر واحد المهم من القواعد اللي تبناها الطفل أنا مزعج إذن أنا موجود قاعدة أنا مزعج إذن أنا موجود لأنه الآباء مع انشغالاتها والأم مع اهتماماتها تنسى أطفالها ما تعطيهم اهتمام فيروح يسوي الولد يصير مزعج ليش يصير مزعج عشان يثبت للآباء والأمهات أنه هو موجود، أنا حي أرزق، أنا موجود. طب كيف أقول لهم أني أنا موجود؟ لازم أصير مزعج مشاكس، وهذا طبيعة الإنسان. الإنسان دائما يريد اهتمام ويريد أن يكون شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر معدل لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان يحب أن يكون شيئا مذكورا، والطفل يحب أن يكون شيئا مذكورا. طيب كيف أكون أنا مذكور إذا ما كسرت الكباية؟ كيف؟ لأني أنا أخذ هذه واكسرها، وبعد ما أكسرها يجي أبوي ويأنبني، بعدين تروح أمي وتقول القصة هذه حق خواتها وأنا الطفل قاعد أسمع. صح؟ صار شيئا مذكورا ولا لا؟ صار شيئا مذكورا، وراحت أمي وقالت هالقصة حق أمها وأنا قاعد أسمع. أنا قاعد أعطيكم نفسية الطفل الحين، صح ولا لا؟ وتروح الأم وتقول حق صديقاتها وهو يسمع، أنا اللي كسرت، أنا شيئا مذكورا، شيئا مذكورا، خلاص. وهذا خلق الله، هذه فطرة الله عز وجل خلق فينا الصفة. نعم، كل واحد فينا يحب أن يكون شيئا مذكورا. في ناس يحبون يكونون شيئا مذكورا في العلن، في ناس يحبون يكونون شيئا مذكورا في الخفاء. هذا نوع، هذا نوع، ما في خلاف، لكن الكل يتفق على أن كل واحد فينا يحب أن يكون شيئا مذكورا. ولذلك الله عز وجل وجهنا وقال أنه لابد حتى تكون شيئا مذكورا أن يكون سعيك مشكورا. فإذا في توصيف للشيء المذكور، مو راح أروح أكسر لي كفاية حتى أدخل التاريخ من أضيق أبوابه، لا، وإنما أكون شيء مذكور بطريقة. ولذلك حتى لا يكون هناك صراع بين الأب والأبناء، لابد من فهم هذه القضايا فهم دقيق حتى نحسن التعامل معهم. ولهذا الطفل دائما يبحث عن مكافأة، دائما يا أما نقول له ما شاء الله عليك أنت ممتاز، بالنسبة لهذه مكافأة، أو يسوي حركة وإحنا قاعد نشوفه الكشافات عليه، بالنسبة لهذا مكافأة، أو اللمسات بالنسبة لهذه مكافأة. الأطفال يبحثون عن هذا على فكرة، حتى الكبار، وهذا خطأ استراتيجي في حياتنا. إذا كبر الطفل عن 6-7 سنين نبدي إيش نسوي إحنا كأباء وأمهات؟ نبتعد. هذا الابتعاد يخلي هذا الابن أو البنت مشاكس، لأنه يريد أن يكون شيئا مذكورا، محتاج الحب. ابتعادنا عنه، وهذه إشكالية كبيرة. أنا عندي بعض الآباء والله يقولوا لي، يقولوا أبو محمد فجأة شفنا ولدنا عمره 15 سنة. قلت كيف فجأة يعني؟ ما فهمت. قال أنا كل يوم جاي الولد، وأذكر باركون لي أصدقائي مبروك جاك الولد وكذا، وبعدين طلعت أنا الشغل في الصباح وأرجع كل يوم أنام الظهر وأطلع على الشغل، بعدين فجأة شفت عندي رجل كبير في البيت عمره 15 سنة. قلت له يا سلام، والله شيء طيبة. وبعدين تجي تقول لي صراع بين جيلين، أكيد في صراع بين جيلين، شيء طبيعي صراع بين جيلين، صح ولا لا؟ إذن نحن لابد أن يكون عندنا نوع من التواصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من قهر الرجال، وهذا ربما ذكرته بالأمس، ما أعرف ذكرته ولا ما ذكرت، لا والله ما ذكرت. أنا وين ذكرت هذا؟ والله ما أعرف وين ذكرت. ها؟ ذكرته؟ ما ذكرت، بس بشوفكم أنا أنتم نايمين ولا قاعدين ولا، لا والله لا أنا ناسي لا نايمين ولا قاعدين. ما ذكر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من قهر الرجال، وأعوذ بك من قهر الرجال. شنو يعني قهر الرجال؟ متى الرجل يقهر؟ يقهر إذا وضعناه في غير طبعا ممكن يقهر بالضرب، يعني ما في خلاف، لكن هذا شيء معروف ومشاع. الشيء الغير مشاع أن يوضع هذا الإنسان في مكان لا يحترم. حتى على فكرة بعض المفسرين لما جاءوا لا أعذب أنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، قال قدم العذاب على الذبح، أليس كذلك؟ سليمان عليه السلام قدم العذاب على الذبح، لا أعذب أنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه. قال المفسرون ماذا يقصد لا أعذب أنه عذابا شديدا؟ قال بعض المفسرين منهم من كثير، قال أن يضع الهدهد في مكان لا يقدر هذا المكان قدراته وكفاته. والإنسان لما يكون في مكان عنده طاقة وعنده قدرات وكفاءة وإحنا ما نقدرها له، نحن الآن نحطمه ندمره. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال، ونسأل الله عز وجل لا يبتلينا أن يخلي الواحد فينا عنده قدرات وعنده إمكانيات ممتازة ويعيش في بقعة ولا في مكان غير مقدر. هذا قهر الرجال. ولذلك احنا هل نربي أبنائنا على احترام قدراتهم ولا على لا؟ يعني أنا أتمنى لو تسوون هذا التمرين اليوم بالليل، الله يعينكم اليوم بالليل كل شيء بتسوون، قعدوا اليوم بينكم بين أولادكم إذا كانوا ناضجين، حطوا ورقة وقلم وقولوا حق أولادكم، سجلوا في الورقة نقاط قوتكم، خليهم يسجلون. خلصنا؟ السؤال الثاني، ما هي القدرات ونقاط القوة اللي عندكم وإحنا كآباء وأمهات ما استغليناها؟ خليهم يكتبون، خليهم يكتبون. وانت يا آباء ويا أمهات انتوا كتبوا ورقة، ايش ملاحظاتكم على أولادكم؟ خلي يصير حوار. أنا أعرف أكثر من عائلة عملت هذا التمرين وكانت النتائج حقيقة مبهرة في هذا. على كل حال الموضوع موضوع مهم جدا، كيف نحن فعلا نقرب الفجوة بين جيل الأبناء وجيل الآباء، وربما من خلال النقاش والأسئلة ومن خلال الحوار إذا كان في وقت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن فعلا يكون هناك تواصل وقوة بين آبائنا وأمهاتنا. يعني أنا شيء بالشيء يذكر، هذا في عالم اسمه سبنسر جونسون، واحد عالم أجنبي، تعرفون الآن صار طفرة في الغرب يطلعون كتب في الإدارة، صح؟ المدير أبو الدقيقة الواحدة ومش عارف، مو صح كذي؟ هذا سبنسر جونسون سوى، راح طلع كتاب سماه الأب أبو الدقيقة الواحدة. يعني كيف أنت بدقيقة واحدة داخل البيت تخلي ابنك محترم وجيد؟ طبعا أنا قريت هذا الكتاب، بيني وبينكم، بيني وبينكم بس، ما هي دقيقة والله، احنا عيالنا لو 10 ساعات تعطينهم ها؟ فالموضوع لا، هو قضية مو بالشكل هذا، أبو دقيقة ولا أبو نص دقيقة، لا، هم يريدون إشباع، حوار، تواصل. يعني إبراهيم عليه السلام مع سيدنا إسماعيل عليه السلام اشتركا في بناء الكعبة، وهذا مشروع. فجميل جدا لو يكون للأسرة كلها مشروع تشتغل فيه. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، ونسأل الله عز وجل في الختام أن تكون بيوتنا مستقرة وسعيدة، وكما تعودنا دائما حتى تصبح السعادة عادة. مع السلامة.